بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبادة 23 من عبادات القلوب، عبادة الخشوع لله عز وجل. وتشتمل هذه العبادة العظيمة على المباحث الآتية: الأول، فقه الخشوع لله عز وجل. الثاني، منزلة الخشوع لله عز وجل. الثالث، فضائل الخشوع لله عز وجل. الرابع، أنواع الخشوع لله عز وجل. الخامس، علامات صدق الخشوع لله عز وجل. السادس، أركان الخشوع لله في الصلاة. السابع، درجات الخشوع لله عز وجل. الثامن، تفاوت الناس في الخشوع. التاسع، الأسباب المعينة على الخشوع لله في الصلاة. الأول، فقه الخشوع لله عز وجل. الخشوع لله عز وجل من عبادات القلوب العظيمة، وهو انصراف القلب بكليته إلى الله وقطع الفكر فيما سواه، والخوف من مقامه واستحضار جلاله وجماله عند سماع القرآن وتلاوته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكلما زاد علم العبد بأسماء الله وصفاته وأفعاله، زاد إيمانه بالله عز وجل وخشع قلبه لربه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ والخشوع هو خشية الله، فمن عرف ربه حقا خشع قلبه له واتقى ربه وخاف من جلاله وعقوبته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. والخشوع لله عز وجل عبادة عظيمة، وهو من مقتضيات الإيمان بأسماء الله الحسنى، ومن لوازم الإيمان بأسماء الله العظيم الكبير والعزيز الجبار والقوي القادر والسميع البصير. وإذا عرف العبد عظمة هذه الأسماء خشع قلبه لربه ولم يلتفت لأحد سواه، فخاف ربه العظيم وأعرض عن الحقير ووقف بباب الغني وانصرف عن الفقير وكبر الكبير ولم يلتفت للصغير وتوكل على العزيز وانصرف عن الذليل واستعان بالقوي وأعرض عن الضعيف. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وإذا خشع القلب لمولاه تبعته الجوارح، فبكت العيون وسجدت الأعضاء ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأعظم ما يخشع القلب إذا وقف العبد المؤمن بين يدي ربه العظيم في الصلاة، فتذكر عظمة جلال ربه وجماله وعظمة ملكه وسلطانه وعظمة نعمه وإحسانه وعظمة قوته وقدرته وسعة رحمته ومغفرته وعظمة وعده ووعيده. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والخشوع هو روح الصلاة، فمن لم يخشع في صلاته فصلاته ميتة، وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، فإذا عقل خشع قلبه واستعد لامتثال أوامر الله داخل الصلاة وخارج الصلاة، وهذا هو مقصود الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإن كانت الصلاة قليلة الخشوع تسقط عنه، وإن كانت الصلاة قليلة الخشوع تسقط عنه الفرض، لكن خسر ثوابها العظيم فصلي يا عبد الله صلاة تليق بمقام ربك وتدخل معك قبرك. صلي بخشوع، فكل ما ينتظرك أقل شأنا من الصلاة، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلي بخشوع، فإن الذي تقف بين يديه في الصلاة بيده مقاليد الأمور كلها وتيسير المطالب كلها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وصلي صلاة حية بقلب خاشع وعين دامعة، تقبل صلاتك ويعظم ثوابك. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الخشوع لله عز وجل هو القيام بين يدي الملك العزيز الجبار بالخضوع والذل والمسكنة. الخشوع في الصلاة هو خشوع القلب وانكساره وخضوعه لله وانصرافه عن الالتفات إلى غيره. وإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها، لأن الجوارح تابعة للقلب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أخرجه مسلم. والخشوع لله عز وجل يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والتذلل، والثاني السكون والطمأنينة. وذلك يثمر للعبد لين القلب وسكونه مع التعظيم لله والمحبة له والخشية له. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والفرق بين الخشوع والإخبات لله أن الإخبات مقارب للخشوع، لكن الخشوع يصحبه ذل القلب وانكساره ولينه ورقته مع المحبة والتعظيم لله عز وجل. أما الفرق بين الخشوع والخضوع فإن الخضوع يكون بالبدن، فيستسلم العبد لمن خضع له، وأصل الخضوع هو الذل والانقياد. وأما الخشوع فيكون في القلب والبدن والصوت والبصر. وأما الفرق بين الخشوع والضلاعة فالضلاعة تكون في القلب، أما الخشوع فيكون في القلب والجوارح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد ذكر الله الخشوع في القرآن الكريم بمعان متعددة، منها الذل، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الثاني سكون القلب والجوارح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الثالث الخوف الدائم في القلب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرابع التواضع لله عز وجل. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الخامس اليبس والجمود، كما قال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الثاني منزلة الخشوع. الخشوع لله عز وجل عبادة عظيمة من عبادات القلوب، وهو واجب من واجبات الإيمان وواجب من واجبات الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فمن فقد الخشوع فقد فقد واجبا من واجبات الإيمان وواجبا من واجبات الصلاة. وقد ذم الله عز وجل غير الخاشعين في الصلاة بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومما يدل على أهمية الخشوع أن العبادة التي فيها خشوع لله عز وجل تفضل العبادة التي لا خشوع فيها. وبينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. فالخشوع لله عبادة قلبية عظيمة، وهو روح الصلاة. وقد استبطأ الله المؤمنين في تحقيق هذا الوصف، كما قال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقد مدح الله الخاشعين له بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالخشوع لله عز وجل من أعظم عبادات القلوب. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من القلوب التي لا محل للخشوع فيها، وذلك يدل على أن تحقيق الخشوع وتحصيله من الواجبات التي يجب الحرص عليها وعدم التقصير فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الثالث فضائل الخشوع لله عز وجل. الأول الخشوع من أعظم أسباب الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الثاني الخشوع من الإيمان. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الثالث إجابة الدعاء كما قال سبحانه: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرابع مغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الخامس قبول الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب وذلك الدهر كله. خرجه مسلم. السادس أن من عرف ربه خشع قلبه له فسارع إلى الخيرات وفاز بأعظم الدرجات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. السابع الحصول على عظيم الأجر والثواب. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الرابع أنواع الخشوع. الخشوع نوعان. الأول خشوع القلب وهو خشوع المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الثاني خشوع البدن من دون خشوع القلب وهذا خشوع المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالأصل خشوع القلب لعظمة الرب جل جلاله وخشوع الجوارح تبع له. وعكس الخشوع الغفلة، فمن غفل في صلاته لم يكن ذاكرا لله فيها. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ومن غفل عن صلاته فلم يؤدها بأركانها وشروطها أو تركها حتى خرج وقتها حل به عقاب الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. وسبب الغفلة في الصلاة أمران. الأول سبب خارجي وهو ما يراه المصلي من الأشياء التي أمامه أو يسمعه من الأصوات وهو في الصلاة، وعلاج ذلك أن يغض المصلي بصره وينظر إلى موضع سجوده ويقرب من السترة ويبتعد عن المواضع المنقوشة التي تشغل قلبه وبصره. الثاني سبب باطني في القلب، وهو كثرة الهموم والأفكار التي تطير بقلب المصلي من واد إلى واد ومن شهوة إلى شهوة. وعلاج ذلك أن يتذكر عظمة ربه الذي ينظر إليه ويسمع كلامه ويعلم بأسراره. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والغفلة عن الله وعن أوامر الله وعن اليوم الآخر سببها النفس والشيطان، فالنفس تريد تكميل محبوباتها من الشهوات العاجلة، وعلاجها بتزكيتها بالإيمان والتقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والشيطان يوسوس للإنسان حتى ينقله من الطاعة إلى المعصية، وعلاج وسوسة الشيطان تكون بالاستعاذة بالله منه. وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وتقوية الإيمان في القلب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الخامس، علامات صدق الخشوع لله عز وجل. الأولى، البكاء من خشية الله وفهم آيات القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الثانية، عدم تشعب الفكر في شهوات الدنيا وزينتها ومتاعها وزخارفها. الثالثة، عدم الشعور بما يحيط بالمصلي من أحداث في المسجد وما حوله، لأنه مستغرق في مناجاة ربه فلم يدري بما حوله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الرابعة، طول السكوت والتدبر في آيات الله الكونية والشرعية والذكر والدعاء الخفي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الخامسة، قلة الحركة أثناء تلاوة القرآن وأثناء الذكر والدعاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السادس، أركان الخشوع في الصلاة. خشوع العبد بين يدي ربه في الصلاة له سبعة أركان. الأول، حضور القلب. وحضور القلب يكون باقتران الفعل بالفكر، فلا يفكر المصلي في غير أفعال الصلاة، ولا يصل إلى ذلك إلا إذا كانت الصلاة عظيمة عنده. فإن كان عنده أهم منها انصرف فكره إليه. ولا تكون الصلاة عظيمة عند العبد إلا إذا كان عظيم الإيمان، يرى أن صلاته صلة بينه وبين ربه، يكبر فيها ربه ويحمد على نعمه ويسأله من فضله، وأنها وسيلة لحب ربه له، وأنها سبب لنيل درجات الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الثاني الفهم والتدبر، وهو معرفة القلب لمعاني ما ينطق به اللسان. فمن أشغل ذهنه بتدبر القرآن فتح الله عليه كل مرة بفتح وفهم جديد للآيات تقربه من ربه وتمنعه من الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الثالث تعظيم الله جل جلاله، ومن عرف ربه حقا كبره وعظمه وأحبه وحمده وخافه ورجاه وذل لعزته وتصاغر لكبريائه. والتعظيم ناشئ عن معرفة جلال من تقف بين يديه ومعرفة نفسك وفقرها إلى الله في كل حال، فينتج من ذلك الانكسار للعظيم سبحانه والخشوع له. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الرابع الهيبة لله جل جلاله، وهو خوف ناتج عن معرفة جلال الله وقدرته ونفوذ مشيئته. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الخامس الخوف من الله عز وجل، فمن عرف ربه بصفات الجلال والعظمة والجبروت خاف منه وخاف من عذابه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. السادس الرجاء، وهو الطمع في ثواب الله عز وجل، فمن عرف ربه بصفات الجمال من الرحمة والمغفرة واللطف والعفو والحلم والإكرام والإحسان رجع ثوابه وطمع بإكرامه وسارع إلى فعل كل ما يرضيه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. السابع الحياء من الله، وهو إحساس العبد بالتقصير في امتثال أوامر الله وأداء حقوق الله. وإذا علم العبد بعظمة نعم الله عليه فهو يسكن في ملكه ويأكل من رزقه ويتقلب في نعمه. وإذا علم بعيوب نفسه وقلة الإخلاص في عمله وكثرة معاصيه، وعلم باطلاع الله على خطرات نفسه وأعمال جوارحه، نشأ من ذلك كله الحياء من ربه، فخشع قلبه لربه وتاب إلى مولاه وسارع إلى طاعته واجتناب معصيته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عز وجل عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السابع درجات الخشوع لله عز وجل. خشوع العبد لله على ثلاث درجات: الأولى التذلل لأمر الله والاستسلام لحكمه والتواضع لعز كبريائه. فالتذلل لأمر الله أن ينقاد لأمر الله ويقبل جميع أوامر الله الشرعية من غير استنكاف ولا استكبار والاستسلام لحكم الله ظاهرا وباطنا، أن يسلم قلبه لأحكام الله الشرعية وأحكام الله القدرية، ويصبر ويرضى ولا يتسخط ولا يعترض على أحكام الله القدرية والشرعية، ويتواضع ويتطامن لنظر ربه الملك العزيز الجبار إليه. الثانية النظر إلى النفس واستشعار ذلها ونقصها وضعفها وعجزها وتقصيرها وجهلها، وذلك يثمر كمال التواضع لربه والخشية له والذل بين يديه والخشوع له. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فينظر العبد إلى نفسه بعين النقص، وينظر إلى ربه بصفات الجلال والجمال والكمال، وينظر إلى محاسن الناس وفضائلهم وإحسانهم ولا يتكبر عليهم. الثالثة أن يصغي المؤمن قلبه لربه فيعبد الله وحده كأنه يراه، ولا يلتفت إلى الخلق ولا ينظر إليهم عند أداء أي عمل صالح، لأنه يرجو الله ولا يرجو سواه، ويخفي أحواله مع الله عن الخلق، فلا يعرفون شيئا عن عبادته وخشوعه وإخلاصه لربه وغير ذلك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الثامن تفاوت الناس في الخشوع لله عز وجل. الناس متفاوتون في الخشوع لله بحسب العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وبحسب قوة إيمانهم وصدق إخلاصهم، وكذلك هم متفاوتون بحسب ما يكون في قلوبهم من معرفة النفس ونقائصها وعيوبها، وكذلك يتفاوتون بحسب فهمهم لآيات القرآن وتدبرهم لمعانيه. فيتفاوت الناس في الخشوع في الصلاة تفاوتا عظيما، ويكون بين الواحد منهم ومن بجانبه في الصلاة كما بين المشرق والمغرب. فالناس في الخشوع في الصلاة على مراتب، فمنهم من يحصل له الخشوع لقوة مطالعته لقرب الله جل جلاله منه، واطلاعه على سره وعلى ظاهره وباطنه، فيستحي هذا العبد من ربه ويراقبه في حركاته وسكناته، ويخشع قلبه لربه. ومنهم من يحصل له الخشوع لله لعلمه بكمال جمال الله وإحسانه وإنعامه المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه. ومنهم من يخشع قلبه لربه لأنه يستشعر عظمة قوة الله وجبروته وشدة أخذه ونكاله وبطشه بالظالمين والمجرمين والمعتدين. فهؤلاء جميعا يحصل لهم الخشوع وهم متفاوتون في هذا الخشوع، فهم بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، كما قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل العبودية لله وجميعهم في الجنة. فالظالم لنفسه هو المقصر في الواجبات، المرتكب للمحرمات، والمقتصد هو الذي اقتصر على الأمر الواجب دون زيادة أو نقص وترك المحرم. والسابق بالخيرات من جاء بالواجب والمستحب وفارق المحرم والمكروه. السابقون هم أعلى مراتب المؤمنين، ثم يليهم المقتصدون، ثم يليهم الظالمون لأنفسهم. فكن رحمك الله أول السابقين وأقوى الخاشعين لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. التاسع، الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة. الأول، إسباغ الوضوء ونظافة البدن والملبس ومكان الصلاة حتى لا ينشغل العبد بإزالة النجاسة أثناء الصلاة. الثاني، أداء الصلوات جماعة في المسجد، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الثالث، عدم الإسراع في المشي إلى الصلاة حتى لا يقف في الصف مضطرب الفؤاد من سرعة المشي. فذلك يذهب الخشوع. الرابع، الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام حتى لا يكون مشغولا بالتفكير في إتمام ما فاته من الصلاة. الخامس، رفع اليدين عند التكبير، فكأنه أخذ الدنيا على ظهر كفيه فألقاها خلف ظهره عند الإحرام بالصلاة. السادس، تذكر الموت، فمن ذكر الموت أدى صلاته صلاة مودع. السابع، تدبر القرآن وفهم معاني الآيات والأذكار والأدعية. الثامن، استحضار عظمة الرب الملك العزيز الجبار، وأنه يراك ويسمعك ويعلم بما في سرك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. التاسع، ألا ينظر إلى السماء في صلاته، ولا يخرج بصره عن موضع سجوده، فذلك أخشع لبصره وأجمع لقلبه. العاشر، أن يقترب من السترة حتى لا يمر بين يديه ما يشغله ويشتت قلبه وفكره. 11، ألا يكون أثناء الصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا، لئلا يشغله ذلك عن تفهم الآيات والأذكار والأدعية. والحاقن محتبس البول، والحاقب محتبس الغائط، والحازق محتبس الريح. 12، ألا يكون جائعا والطعام قد حضر، فليأكل قبل الصلاة حتى يخشع قلبه ولا يفكر بما سوى ذلك. 13، ألا يوجد ما يشغل فكره من طعام على نار أو طفل بجوار حفرة حتى يخشع قلبه في صلاته. 14، عدم الصلاة في الأماكن التي تكثر فيها الأصوات التي تشغل العبد عن الخشوع في صلاته. 15، العلم أن أجر الصلاة يكون على قدر الخشوع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. 16، ألا يوجد ما يشغل فكر المصلي من الزخارف والنقوش والصور ونحو ذلك مما يشغل القلب عن الخشوع في الصلاة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.